أعوذ بالله من التقيون الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في علم المعاني. اليوم نتكلم عن مواضع المسند. مواضع المسند 8. الاول خبر المبتدا، نحن قادر، من قولك الله قادر. فالمسند وين؟ قادر. والله المسند. إذن الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، اسم الجلالة في محل رفع مبتدا، وقادر خبر المبتدا. فإذن خبر المبتدا يسمى مسند، والمبتدا يسمى مسند إليه. والفعل التام نحو حضر، من قولك حضر الأمير، فأنت أسندت الحضور إلى الأمير. فإذا حضر هذا فعل تام، فعل ماضي. تقول حضر فعل ماضي مبني على الفتح، والأمير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا حضر فعل تام، فإذا حضر مسند، والأمير مسند إليه. الثالث قال واسم الفاعل نحو هيهات ووي وآمين. شوف هيهات، هيهات هذا اسم فاعل، اسم فاعل. ووي وآمين، فاسم الفاعل أيضا هو مسند. صار واضح؟ رابعا والمبتدا الوصف المستغني عن الخبر بمرفوعه، نحن عارف، من قولك عارف اخوك، اعارف اخوك قدر الانصاف. فاعارف هذا شنو؟ مبتدا، لكنه وصف يستغني بالخبر عن مرفوعه. قال واخبار النواسخ، مر عليكم النواسخ مثل شنو؟ كان واخواتها وانا ونظائرها، هاي يسمونها نواسخ. والسادس قال والمفعول الثاني لظن واخواتها، المفعول الثاني لظن واخواتها. السابع والمفعول الثالث لأرى وأخواتها، ورأى تنقسم إلى اثنين طبعا، وهي الأولى رأى البصرية، والثانية شنو؟ رأى القلبية، وهي التي بمعنى الاعتقاد. كما تقول مثلا رأيت العلم نافعا. الثامن والمصدر النائب عن فعل الأمر، نحو سعيا في الخير. ومواضع المسند إليه 6. هذا المسند. مواضع المسند كم؟ 8. مواضع المسند إليه 6. الفاعل بالفعل التام أو شبه، نحو فؤاد وأبوه، من قولك حضر فؤاد العالم أبوه. ففؤاد هو شنو؟ مسند إليه. وأبو أيضا مسند إليه. ثانيا وأسماء النواسخ، كان وأخواتها وإنا وأخواتها، نحو المطر، من قولك كان المطر غزيرا. فوين اسم كان المطر؟ زين المطر، فالمطر هذا هو المسند إليه، لأنك أسندت الغزارة إليه إلى المطر، فالمطر هنا مسند إليه. ونحو إن المطر غزير، المطر المطر هنا زين اسم إن. الثالث قال والمبتدأ الذي له خبر نحو العلم من قولك العلم نافع، فأنت أسندت النفع للعلم، وصفت العلم بأنه نافع، المسند إليه هو العلم. الرابع والمفعول الأول بنا وأخواتها، المفعول الأول ظننت زيدا عالما، شوف ظننت زيدا عالما، فزيدا هنا مسند إليه، أسندت العلم إليه فهذا المفعول الأول، لأن المفعول الأول زيدا عالما مفعول ثاني. والمفعول الثاني لأرى وأخواتها، كما تقول رأيت العلم نافعا. السادس ونائب الفاعل كقوله تعالى ووضع الكتاب، شوف ووضع الكتاب، فوين نائب الفاعل؟
وضع
ها؟
الكتاب. لا وضع
وضع
الكتاب
وضع نائب الفاعل شيخنا فعل ماضي مبني للمجهول، الكتاب نائب الفاعل،
الفاعل
ماضي. ايه تقول كسر الباب، وين نائب الفاعل؟ الباب، لأن الفاعل وين؟ مجهول. فهنا نائب الفاعل هو المسند إليه. ثم إن المسند والمسند إليه يتنوعان إلى أربعة أقسام. الأول إما أن يكون كلمتين حقيقة كما ترى في الأمثلة السالفة من كلمتين زيد عالم، الله موجود، كلمتين. وإما أن يكون كلمتين حكما نحو لا إله إلا الله ينجو قائلها من النار، أي توحيد الإله نجاة من النار، هي معنى. والثالث وإما أن يكون المسند إليه كلمة حكما، والمسند كلمة حقيقة نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أي سماعك بالمعيدي خير من رؤيته. من هو المعيدي؟ البدوي، البدوي الذي لا نظافة له ولا رعاية صحية وإلى غير ذلك، أي بدو العراق يسمونهم شنو؟ معيدية. والرابع قال وإما بالعكس نحو الأمير قرب قدومه، أي الأمير قريب القدوم، قرب قدومه يعني شنو؟ ويسمى المسند والمسند إليه ركني الجملة، ركني الجملة. وكل ما عداهما يعتبر قيدا زائدا عليها كما سبق الكلام عليه، وينحصر علم المعاني في ثمانية أبواب. وخاتمة الباب الأول من علم المعاني في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، وفي هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول في حقيقة الخبر، الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب بذاته، يحتمل الصدق والكذب بذاته، والمراد من قوله بذاته أي بغض النظر عن قائل هذا الكلام هل هو صادق أم هو كاذب. بما أنه خبر فالخبر يحتمل الصدق والكذب، إما أن يكون هذا الخبر صادقا وهذا المخبر صادقا، وإما أن يكون هذا الخبر كاذبا المخبر كاذبا.
وإن شئت فقل الخبر هو ما يتحقق مدلوله في الخارج بدون أن نطق به، نحو العلم نافع هذا خبر، خبر وهذا الخبر صادق أم كاذب؟
صادق.
فقد أثبتنا صفة النفع للعلم وتلك الصفة ثابتة له سواء تلفظت بالجملة السابقة أم لم تتلفظ، لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وإنما أنت تحكي ما اتفق عليه الناس قاطبة وقضت به الشرائع وهدت إليه العقول وبدون نظر إلى إثبات جديد. والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع ونفس الأمر، أي معنى إذا صار مطابقا للواقع فيكون صادقا، والمراد بكذبه عدم مطابقته له. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية وهي ثبوت أن في العلم المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية أي موافقة لما في الخارج والواقع فصدق، وإلا فكذب، نحو الجهل نافع فنسبته الكلامية ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية لأن الجهل ليس نافع، ليس نافعا، فإذا قلت الجهل نافع فهذا خبر كاذب. لماذا؟ لأنه غير مطابق للواقع، لأن الواقع أن الجهل غير نافع، وإذا قلت العلم نافع فهذا خبر صادق، العلم نافع صادق، لماذا؟ لمطابقته للواقع. أما إذا قلت العلم غير نافع صار كاذبا، لماذا؟ لأن غير مطابق للواقع. طبعا أكو مقاصد وأكو أغراض من أجلها يلقى الخبر، من أجلها يلقى الخبر، يعني ما يمكن أن يكون الخبر إلا لقصد ولغرض يريد المتكلم أن يحققه في الخارج. فالأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين، الغرض الأول إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر، نحو الدين المعاملة، أنت أردت إفادة المخاطب بهذا الخبر وهو قولك الدين المعاملة، فهنا الجملة تضمنت حكما، الحكم الذي تضمنته الجملة أراد المخاطب أن يبلغه للمخاطب من خلال هذا الخبر، فعندما يقول الدين المعاملة أراد فائدة، أراد غرضا، هذه الفائدة وهذا الغرض الذي أراده المخاطب للمخاطب هو أن يثبت له حكم الدين، وهو أن المراد من الدين المعاملة، فعندما يقول الدين المعاملة فهذا يسمى فائدة الخبر، هذا يسمى فائدة الخبر، هذا طبعا إذا كان جاهلا به، إذا كان جاهلا به. فإذا إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له يسمى فائدة الخبر، نحو الدين المعاملة، صار واضح؟ باء قال وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بأنه يعلم الخبر كما تقول لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق آخر أنت نجحت في الامتحان. شوف أنت نجحت في الامتحان أنت تعلم أنه قد نجح في الامتحان وهو يعلم أنه نجح في الامتحان وأنت تريد أن تخبره بأنه قد نجح في الامتحان مع علمه أنه قد نجح في الامتحان وليس جاهلا لهذا الخبر ويعلم أنه قد نجح ولكن العلم الذي حصل لهذا الطالب إنما حصل من غير المخاطب له راح مثلا على الانترنت وضرب السي بي ار نمبر زين وطلع اسمه انه قد ناجح هذا ايضا ضرب سي بي ار نمبر بعد شاف انه فعلا نجح رفع السماعة تليفون وسوى له تليفون قال يا فلان انت نجحت زين هو يعلم هذا لكن المخاطب يجهل انه يعلم بهذا الخبر زين ويسمى هذا النوع لازم الفائدة الأول فائدة الخبر هذا يسمى شو لازم الفائدة لازم الفائدة لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المخبر عند المخبر به عنده علم أو ظن به لما يقول له مثلا نجحت في الامتحان قال يعني أعرف نفسي أني ناجح من البداية لكن هو ما كان يعلم فعلا ان النتائج طلعت وهو ناجح ما كان يعلم لكن كان عنده ظن قوي على انه ينجح عنده اطمئنان فهي يسمون شنو لازم الفائدة وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين الى اغراض اخرى تستفاد بالقرائن ومن سياق الكلام أهمها هذا ما يأتي عليه كلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.